من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن هناك نظريتان، نظرية تفسير القرآن بالقرآن للعلامة الطباطبائي، ونظرية محورية القرآن ومدارية السنة. وفي اعتقادنا هناك جهة ارتباط وثيق بين النظريتين من جانب، ولكنه من جانب آخر يوجد اختلاف، ولذا لا نناقش نظرية تفسير القرآن بالقرآن، وإن نناقش نظرية أنه محورية القرآن ومدارية السنة. لذا كنا في صدد بدوان أن ننظر إلى نظرية تفسير القرآن بالقرآن الذي ذهب إليها المرحوم السيد العلامة الطباطبائي، وادعينا نحن أن هذه النظرية هي نظرية مشهور علمائنا وليست نظرية خارجة عن مدار علمائنا، مقابل من أقال بنظرية التفسير بالمأثور والروائي النظرية التي نختارها تفسير القرآن بالقرآن. أشكل الشيخ السند على نظرية تفسير القرآن بالقرآن، قال إن هذه النظرية، أعني نظرية تفسير القرآن بالقرآن للعلامة، هي نفس نظرية حسبنا كتاب الله أو نظرية القرآنيون الذين قالوا بالاكتفاء بالقرآن ولا مجال للمصير إلى السنة. لكن حسبنا كتاب الله عطلت السنة الواقعية، والقرآنيون عطلوا السنة الظاهرية أو المحكية. الشيخ محمد قال مرد نظرية تفسير القرآن بالقرآن إلى إما إلى حسبنا كتاب الله أو نظرية القرآنيون، ونحن ناقشنا في ذلك وقلنا هذا ليس بالفهم الموفق. وكانت عمدة مناقشتنا أن مثل العلامة الطباطبائي لم يزهد بالروايات وبالموروث الروائي، لم يزهد بالموروث الروائي، لكن ليس على نهجه الإخباري الذي جعل أن الأصل هو الرواية وأن القرآن يفهم من الرواية، إذ أن ظواهر القرآن ليست حجة إلا بالروايات. فهو في مقام العلامة الطباطبائي في مقام رفض المنهج الإخباري، وليس مبنى على تعطيل الروايات، ويرى أن الموروث الروائي معتبر عنده. لذا كنا في صدد بيان كيف نجمع بين نظرية تفسير القرآن بالقرآن وبين الاعتماد على روايات أهل البيت، بين هذا وهذا كيف نجمع. قلنا لابد أن نرى أن العلامة الطباطبائي أعطى وظائف للروايات، ولأجل إعطائه لهذه الوظائف فهو لم يعطل السنة، وأشرنا بالأمس إلى بعض تلك الوظائف. الآن نحاول أن نستمر في الوظائف التي فرضها المرحوم العلامة الطباطبائي إلى الروايات، وقال بالتالي أنا لا أقول بالتعطيل. بما سبق قلنا أنه يعتقد أن الروايات لها دور التفصيل، والروايات لها دور التعليم، والروايات لها دور الهداية إلى أغراض القرآن ومقاصده. وأيضا أن الروايات تعطينا سبب النزول للآية الكريمة، فالروايات هي التي تحدثنا عن أسباب النزول. ومن الواضح أن أسباب النزول لها أثر في تفسير القرآن بالقرآن. نظرية تفسير القرآن بالقرآن ليس معناه أنه لا نعتني لأسباب النزول، بل أسباب النزول أيضا لها أهمية في نظرية تفسير القرآن بالقرآن. ومن الذي يفصح عن أسباب النزول؟ إن الذي يفصح عن أسباب النزول هو الروايات، فالروايات لها دور في هذا المضمار. أيضا من الفوائد الذي يمكن أن تذكر للروايات في عقلية الطباطبائي أن الروايات تعلمنا طريقة كيفية تفسير القرآن بالقرآن. إذ نظرية تفسير القرآن بالقرآن ليست بالأمر السهل ولا بالأمر الواضح ولا بالأمر المتفطن إليه، وإنما يحتاج إلى متضلع خبير. فجاءت الروايات علمت أصحاب وأتباع أهل البيت، علمتهم كيفية تفسير القرآن بالقرآن. فلنفس الروايات دور التعليم للطريقة ولهذا المنهج، وهذا المنهج كما قلنا هو نفس النبي تلبس به ونفس الإمام تلبس به وعلم، فلها دور الروايات في هذا المضمار. أيضا من الأدوار الذي يمكن أن تقول أن الروايات أحيانا تقوم بوظيفة. شنو الوظيفة؟ إما نعبر عنها تحديد المصداق ولو على أساس لغة الجلد، أو أنه بيان شأن نزول من، مثلا آية التطهير عنونة أهل البيت مثلا، لكن من هم أهل البيت؟ هنا الروايات تأتي وتشير إلى هذه. أو أن أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، من هم أولي الأمر منا؟ الروايات تجي تشير إلى ولو على نحو تعيين المصداق. فاعتمد العلامة الطباطبائي على الروايات من باب بيان المصداق، إما المصداق الانحصاري أو المصداق الأمثل. كيفما كان لم يكن العلامة قد غفل عن الروايات في تحديد المصداق، سواء قلنا تحديد المصداق الانحصاري أو على نحو الجري والتطبيق. هذا أيضا فائدة من فوائد الروايات عند العلامة الطباطبائي، فكرة التعرف على الناسخ والمنسوخ. إذا الروايات هي التي تشير أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، لولا الروايات لم يمكن معرفة الناسخ والمنسوخ، فالروايات قامت بهذا. الأمر الآخر، الفائدة الأخرى من الروايات في عقلية الطباطبائي، بيّنت الروايات تفسير للآية. لولا هذه الروايات لم يتفطن المفسر لها. مثلا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، مو شيء الآية الكريمة. خب، هل المراد من الإحياء خصوص الإحياء البدني أم يعم حتى الإحياء الروحي؟ الروايات جاءت وبينت معنى، وسعت في معنى، فربما معنى لولا الروايات لم نفهم هذا المعنى الوسيع. بالروايات قد وسع هذا المعنى الوسيع. بلي. أو مثلا ورد في موارد أن التشريع صدر بنحو ضيق، الروايات جاءت ووسعت هذا المعنى الضيق. مثلا عندما ننظر إلى تشريع فريضة القصر في الصلاة، نرى أن فريضة القصر في الصلاة فرضته في المسافر وفي صلاة الخوف عندما يكون الشخص خائفا، بينما بعد ذلك الروايات قالت ترى ذكر الخوف من باب المثالية، وإلا الحكم أعني وجوب القصر في السفر يعم سواء كان مقرونا بالخوف أو لم يكن مقرونا بالخوف. هذا أيضا مفاد للرواية. إذن أريد أصل إلى نتيجة. هذه مجموعة سجلتها أنا اعتمد عليها المرحوم العلامة الطباطبائي، وقال أن الروايات لها أصب في عملية التفسير في الوقت الذي هو يقول بنظرية تفسير القرآن بالقرآن، فلا تمانع بين نظرية تفسير القرآن بالقرآن وبين قول بفائدة الروايات، خلافا للسند حيث تصور أن نظرية تفسير القرآن بالقرآن تستدعي عدم الفائدة من الروايات. الآن رح شوية نصعد موجة إلى الأعلى. موجة الأعلى، نحن نعلم أن المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه يرى بمسلك التوثيق، ونعني بمسلك التوثيق أن الرواية إذا كانت ضعيفة السند فهي ليست بحجة، وقال بعدم حجية الأخبار الضعيفة. لكن لما نرى مثل العلامة الطباطبائي الذي يقول بمسلك الوثوق، والذي يقول بمسلك الوثوق يعني شنو؟ يعني الروايات وإن ربما فيها خلل من حيث السند لكن لقرائن يمكن الاطمئنان بصدورها من ماذا؟ من أهل البيت. مثل العلامة القائل بمسلك الوثوق والذي حتى الروايات الضعيفة فيما إذا اكتنفت بقرائن تستدعي عنده أن يرتضيها، مثل هذا العلامة كيف يمكن أن يدعى في حقه أنه زاهد في روايات أهل البيت؟ غريب أن يسند لشخص يرى بحجية الأخبار الضعيفة فيما لو توفرت شروط، كيف يمكن أن يقال في حق هذا الرجل أنه شنو؟ لا يقول بأن الروايات قيمة كما أراد الشيخ السند أن يذكر ذلك. فالعلامة الطباطبائي في الأخبار الضعيفة استفاد فوائد، منها شنو الفوائد الذي استفاد العلامة الطباطبائي في الروايات الضعيفة؟ مرة استفاد منها كتأييد للمعنى الذي استنبطه، هو استنبط معنى من نظرية تفسير القرآن بالقرآن وأراد أن يدعم هذا المعنى الذي انتهى إليه من حيث تفسير القرآن بالقرآن، أراد أن يدعمه برواية ولو كانت تلك الرواية رواية ضعيفة، فاستثمر الرواية الضعيفة وانتفع منها ولم يزهد فيها عندما ذكرها أحيانا بموضع التأييد للمعنى المستنبط. اثنين، أحيانا اسمع لهذه الفائدة الثانية، نحن نعلم أن أهل البيت هم وإن كانوا يتمتعون بعنصر الغيب والارتباط بالسماء لكن أيضا هم ناس من أهل اللغة وأهل البادية، فيكون ربما المعنى اللغوي عندنا غامض لكنه بواسطة الروايات ولو كانت ضعيفة أن نستوضح ذلك المعنى اللغوي، وذلك لأن هؤلاء هم من أهل اللغة ومن أهل البادية فيمكن الانتفاع منهم. فكم من رواية ضعيفة كانت لها القابلية في أن تعرفنا المعنى اللغوي. فإذا ليست الرواية الضعيفة عند العلامة الطباطبائي ملغية ومعطلة، بل لها فوائد في البيت، هذا ما يمكن أن يقال. إذن لنا أن نقول أن العلامة الطباطبائي قام بإحياء الروايات الضعيفة، وقام بالاستفادة من الروايات الضعيفة، وقام بدعم أحاديث أهل البيت بالقرآن، حتى تكون هذه الروايات لأهل البيت، روايات أهل البيت إذا جاءت، ونظرية تفسير القرآن في القرآن إذا جاءت ولاحظنا هذه توافق هذا سند واقع قوي لأهل البيت. نقول أهل البيت الذين هم تحدثوا بهذه الروايات نرى أنهم كان كلامهم يوافق تفسير القرآن بالقرآن، وهذا معناه أن أهل البيت كانوا من أهل القرآن وكانوا قريبين للقرآن وفهموا القرآن. أيضا طبعا أشكل البعض، وهذا إشكال سجل على العلامة الطباطبائي، إحنا نريد نجعل، إحنا ما نريد نقبل الإشكال، بس نريد نقول المستشكل فهم من العلامة الطباطبائي أنه لم يلسن فيه روايات أهل البيت. محل شاهدنا وين في مقام التعليق في الشيخ السند، نقول هناك بعض من أهل العلم أشكل على العلامة الطباطبائي بإشكال يظهر من المستشكل أن فهم من العلامة الطباطبائي أنه يحترم روايات أهل البيت أعلى مستويات الاحترام. فكيف تريد أن تدعي يا شيخنا أن العلامة الطباطبائي لم يكن محترما ولم يكن معتنيا ولم يكن موقرا لروايات أهل البيت؟ وين ذكر؟ ذكر مرحوم العلامة الطباطبائي عند هاي العبارة بأن القرآن، هذا هو يعتقد أن القرآن يحتاج إلى قيم، وأن علي بن أبي طالب قيم القرآن، أن يعتقد العلامة الطباطبائي أنه بتفسير القرآن بأقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وبأقوال الأئمة. لذا أشكل البعض، قال أنت كيف تقول بنظرية تفسير القرآن بالقرآن وأنك تعتقد أن علي قيم القرآن؟ فإذ هذا يتنافى مع ذاك. جوابنا أن العلامة لا يرى قضية مانعة الجمع بين نظرية تفسير القرآن بالقرآن وبين ماذا؟ وبين التعويل على روايات أهل البيت. ولخلاصة القول، هذه كلمة الفصل أنهي بها، هناك كلمة ذكرها المرحوم صاحب، ذكرها الشيخ الجواد الآمري عندما سئل، عندما سئل هذا السؤال، اسمع لي هذا السؤال وكيف أجاب الجواد الآمري عن أستاذه في مقام رد الشيخ السند. سئل الجوادي نظرية تفسير القرآن بالقرآن هل يعني منها الزهد بروايات أهل البيت والاكتفاء بماذا؟ بالقرآن، والقول بالنظرية القرآنيون هل هيك معنى؟ هل العلامة الطباطبائي من أصحاب مدرسة الاكتفاء بالقرآن وعدم الاعتماد على روايات أهل البيت، إذ نظرية تفسير القرآن بالقرآن هل تمانع الاستفادة من الروايات أم لا؟ هكذا السؤال. أجابه الشيخ الجوادي هذا الجواب، قال يا به نظرية تفسير القرآن بالقرآن هل معنى أننا نزهد بالقرائن العقلية أم أنه تفسير القرآن بالقرآن بما يعم القرائن العقلية. هل يمكن نظرية تفسير القرآن بالقرآن تعطيل القرائن العقلية أو الأدلة الفكرية العقلية والعلمية؟ هل يمكن ذلك؟ هل تفسير القرآن بالقرآن معناه تعطيل الدليل العلمي، تعطيل الدليل العقلي، أم أنه الدليل العقلي يدخل في دائرة تفسير القرآن بالقرآن، الأدلة العلمية تدخل في دائرة تفسير القرآن بالقرآن؟ ماذا نقول؟ الجواد الآمل يقول خب بلا ريب ولا إشكال الدليل العقلي أو الدليل العلمي أو الدليل التجريبي أو الدليل الحسي أو أنا أي نحو من الأدلة فإنها تدخل في خط تفسير القرآن بالقرآن. وليس معنى تفسير القرآن بالقرآن تعطيل الدليل العقلي وتعطيل الدليل العلمي، ليس هذا معنى. إذن كما أن الدليل العلمي والدليل العقلي والأدلة الأخرى تدخل في نظرية تفسير القرآن في القرآن، كذلك روايات أهل البيت هم تدخل في هذا. وما الفارق بين روايات أهل البيت وبين الدليل العقلي؟ فكما أن الدليل العقلي يسجل بصمته على القرآن مع القول بنظرية تفسير القرآن بالقرآن، كذلك روايات أهل البيت تسجل بصمته على تفسير القرآن مع القول بتفسير القرآن بالقرآن. إذن تلخص خلافا للشيخ السند، تلخص أن المرحوم العلامة الطباطبائي القائل بنظرية تفسير القرآن بالقرآن لا يعطل الأدوار الكثيرة لروايات أهل البيت، بل يرى ضرورة الحفاظ على الموروث الشيعي، فهو يعتقد بأن الموروث الشيعي نافع، ويعتقد أنه ضروري وإن كان قال بنظرية التفسير القرآني بالقرآن. هذا ما عندنا كصورة إجمالية عن نظرية التفسير القرآني بالقرآن. بعد ذلك ندخل ما الفرق بين نظرية التفسير القرآن بالقرآن الذي قال بها العلامة الطباطبائي وبين نظرية محورية القرآن ومدارية الحديث. هذا مما نرجو إلى غد، والحمد لله رب العالمين.